الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الشرح والإبانة على أصول الديانة للحافظ ابن منده رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب الأحد ليلة الاثنين 11 من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف فيما يتعلق بالاعتقاد في القرآن على قوله ثم من بعد ذلك أن تعلم أو أن يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله. أبو عندك النسخة المحققة؟ بس يلا بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق،
يعني هذه المسائل كانت منتشرة في ذلك الزمان ولا زالت، وهي الحديث عن الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى، الحديث عن الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى. كل وصف يضاف إلى الله جل وعلا فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، والله جل وعلا بذاته العلية وصفاته العليا هو الخالق، ومن سواه مخلوق. والكلام بأن القرآن مخلوق كلام خطير جدا، أعظم مما نتصور. ولهذا كان ابن المبارك يقول لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية في القرآن، لأن كلامهم يؤدي إلى أن مخلوق هو الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أن مخلوق هو الذي قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا كلام خطير. فالقرآن صفة، وصفة تضاف إلى موصوف. أنت مخلوق وصفة كلامك صفتك، إذن كلامك مخلوق. الله الخالق وليس بمخلوق، إذن كلامه صفته ليست بمخلوق. هكذا تتصور المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، ومن شك في كفره ووقف على تكفيره فهو كافر بقوله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال حتى يسمع كلام الله ثم، وقوله ذلك أمر الله أنزله إليكم، فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآن في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى.
نعم، نحذر في باب الاعتقاد في القرآن من ثلاثة أمور. الأول القول بخلق، فهذا قول شنيع فظيع. الثاني القول بالتوقف فيه، يقول أن أقول القرآن كلام الله لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، مثل يقول أنا أقول علم الله ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ما سويت شيء. أنت أنبأت عن جهلك فقط. الثالث الحذر من اللفظية، الحذر من اللفظية من الجهتين، الذين يقولون الفاظ بالقرآن ليست مخلوقة والذين يقولون الفاظ بالقرآن مخلوقة، احذر من الاثنين، لأنه لا بد في مسألة اللفظ من التفصيل. إن كان المقصود باللفظ هو ما كان من العبد من الحركة والفعل، فحركة العبد وفعل العبد مخلوق، وأما الكلام الذي سمع منه هو كلام الله. مثل ما نقول العبد قد يحفظ القرآن وعقل العبد مخلوق، وأما القرآن المحفوظ فيه ليس بمخلوق، فلو مات الحافظ لا يموت القرآن، يبقى القرآن. كذلك إذا كتب العبد فحبره وخطه وحسن خطه ورداءة خطه أوصاف للفاعل، أما المكتوب كلام الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله تعالى حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما بينهما وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك لا تأخذه سنة ولا نوم وما تسقط ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ويضحك إليهم ويضحكون إليه لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون.
لا يضامون على وجهين روي بالتشديد، لا يضامون أي لا ينضم بعضهم إلى بعض، وبالتخفيف لا يضامون أي لا يلحقهم ضيم وهو الضرر في نظرهم إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله جل وعلا يقوي أبصارهم كيف شاء، فحينئذ لا يضرهم النظر إلى نور الله تبارك وتعالى، وهو نور جل في علاه ذو الجلال والإكرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان. كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم.
مسألة الرؤية لا بد أن تنتبه لها. المسألة الأولى أن الله لا يرى في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال الله جل وعلا لموسى: لن تراني، يعني في الدنيا، بدليل أنه علق الرؤيا على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. والعبيد يستقرون في الجنة فيمكنهم رؤية الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة وفي الجنة، فهذا مما لا خلاف فيه، وإنما وقع الخلاف في بعض فرعيات هذه المسألة. الأولى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا خارج محل الإجماع، لأن الإجماع أن الله لا يرى في الدنيا، في الأرض، في الدار الفانية، لا حيث سدرة المنتهى الباقية الدائمة. وكذلك اختلفوا في رؤية الكفار والمنافقين لربهم في أول الأمر يوم المحشر. وهذا مسألة فرعية مبنية على أصل المسألة وهي أن الله يرى، هذا غير داخل في مسائل الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدرته. وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب عليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه، مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه، والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضيفها ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة.
يعني القدر هو أول السلم الزندقة، فمن قال إن الله لا يخلق فعلي أو أن الله لم يشأ فعلي أو أن الله لم يكتب فعلي فهذه أول أباجاد، يعني ألف بائيات الزندقة عياذا بالله. ولذلك كان السلف يسمون غلاة القدرية الزنادقة، كما يسمون غلاة الجهمية بالزنادقة، كما يسمون غلاة الشيعة بالزنادقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء:
الأحاديث الواردة في الفرق بالأسماء تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام تحذيره من الخوارج، ثم لم يثبت في فرقة من الفرق ما ثبت في الخوارج، وذلك من وجهين: الأول لكثرة دعاويهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولصوقهم بالقرآن بزعمهم وبالسنة، والثاني أنهم في الأمة باقون بخلاف الفرق الأخرى تظهر وتختفي. قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال فلا ينتهون. هذا السبب الثاني في التحذير منهم بالاسم والوصف. أما الفرق الأخرى فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث أو حديثين، مثل القدرية مجوس هذه الأمة رواه أبو داود، وما روي في التحذير من المرجئة أو في التحذير من الشيعة ومن الرافضة فلا يثبت. نعم. لأن ضلالة هذه الفرق أبين من أن يحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأجله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء رضي الله عنه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله:
هذه الضمة وهذه الضغطة قال بعض العلماء إنها على قسمين: ضمة وضغطة عقاب وعتاب، وضمة وضغطة لقاء مع الأحباب. فقالوا أن ضمة وضغطة القبر للكافر والمشرك والمنافق والفاجر ضمة عقاب وعتاب، وضمته للمؤمن قال ضمة الحبيب للأحباب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك كان به كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ: رب سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. ثم الإيمان بالموازين.
وهذا الوصف للصراط يوسعه الله لمن شاء ويضيقه على من شاء، والله يقدر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالموازين، كما قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه.
طبعا الحوض جاء له صفات كثيرة: ما بين أيلة وعدن، ما بين مكة وصنعاء، ما بين مكة والشام، وهذا من باب التقريب لا من باب التحديد، والدلالة على عظمة هذا الحوض. ومما لا شك فيه أن النصوص دالة على أن هذا الحوض مربع، وأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام موضوع عنده قائم عليه ينادي أمته هلم إلى هذا الحوض. والذي يهم المسلم في هذا أن يعلم ما هو سبب الورود. سبب الورود الإخلاص والتوحيد أولا، وهذا لا يكفي حتى لا يمنع من الحوض، بل لا بد من ترك المحدثات البدع، وهذا لا يكفي بل لا بد للإنسان أن يموت تائبا من الكبائر حتى لا يمنع. فنخلص من هذا أن الذين يمنعون من الحوض ثلاثة أصناف: أهل النفاق والردة يرجعون القهقراء على أدبارهم، وأهل المحدثات والبدع إنهم أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالمساءلة، وأن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى للجماء من القرناء وللضعيف من القوي.
ثم هذه المسائل في قول المصنف ثم قد يكون بمعنى الواو، فحينئذ لا إشكال في ترتيب المسائل الواو لمطلق الجمع، وقد يكون لبيان الترتيب الزماني لمسائل يوم القيامة، يعني الإيمان بالبعث، الإيمان بالموازين، الإيمان بالحوض، الإيمان بالمساءلة. لكن لم يأتي نص في ترتيب هذه الأمور، وكل ما فيه إنما هو استنباط، فتقديم بعض هذه المسائل أو تأخيرها لا يضر. المهم الإيمان بهذه المسائل وأنها كائنة يوم الحشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النضرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون. من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة، فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة.
هذه المسائل أيضا مهمة، واعتقاد أن الجنة والنار مخلوقة قبل خلق الجن والإنس، قبل خلق الخلق، وأن الله تبارك وتعالى جعل الجنة والنار موطنان أبديان لا فناء لهما، فأهل الجنة في نعيم لا يزولون ولا يزول نعيمهم، وأهل الجنة في عذاب وعقاب لا يزولون ولا تزول نعيم عذابهم، أعاذنا الله وإياكم من النار. ومن مات من الموحدين فإنه وإن عذب في النار فإنه لا بد وإن دخل النار أن يأتي يوم يخرج من النار، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يعتقدون أن من دخل لا يخرج، وخلافا للمرجئة الذين زعموا أن أصحاب الكبائر وإن ماتوا على الكبائر لا يدخلون النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فأما الموحدون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم الإيمان بالملائكة، وأن جبريل أمين الله إلى الرسل، والإيمان بالملائكة واجب مفترض. كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل، فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم من الله إلا شيئا واحدا، كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن، وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل، وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم، لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآي في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه.
طبعا إنكار وجود الجن إنما وجد من بعض المعتزلة، سواء في زمن المصنف أو في زماننا اليوم. ومن العجائب أن بعضهم يفسر الجن بالجراثيم، وهذا غلط عظيم. الجراثيم يمكن رؤيتها. الله جل وعلا يقول عن الجن والشياطين، يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواته العلماء ونقله الثقات وأهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول، لا ترد بالمعارض ولا يقال لما وكيف، ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس، ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، مثل أحاديث الصفات والرؤية ومثل ما روي.
يعني الإنسان يسلم بكل الأخبار الغيبية، ولا يلزمه أن يعرف الكيفيات. الغيب غيب، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يفسر الغيبيات بالمقاييس ولا بالمعقولات، بل عليه أن يتقبل الغيب بالقبول، ولا يلتفت إلى تفاسير أهل البدع، فإن تفاسيرهم تحريف. وإنما المقبول في التفاسير ما كان من كلام السلف. يأتي إنسان يقرأ القرآن: الرحمن وعلى العرش استوى، فيقول استولى، هذا التفسير لا يلتفت إليه، هذا التفسير الأخطل النصراني. أما تفاسير السلف: استوى على وارتفع، لا يلتفت إلى تفسير الزمخشري وتفسير القاضي عبد الجبار الهمداني وامثاله، يقول استوى استولى. ولهذا قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة: وتأويل الاستواء بالاستيلاء من قول المعتزلة الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله عز وجل على العرش وللعرش أطيت كأطيت الرحل الجديد، وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة، فقال هذه لهذه ولا أبالي، ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة كذا.
أن الإنسان ينبغي عليه أن يؤمن بهذه الصفات المضافة إلى الله عز وجل، وعندما تضاف الصفة إلى الله فإنها تكتسب خصائص الذات العلية، فتنقطع علائق التوهمات وعلائق القياسات بمجرد الإضافة. فلو قال لك قائل: ما معنى الوجه بالإنجليزية؟ تقول له فيس. بالفارسية تقول له رو. بالتركية تقول له يوز. فأنت تعرف تفسر ولا يصعب عليك الفهم، فهم المعنى، لكن لو قال لك كيف الوجه؟ تقول وجه من؟ وجه الأرض خلاف باطني، وجه الكتاب خلاف ظهري، وجه البيت خلاف داخلي، وجه المسألة خلاف نهاية المسألة، وجه النملة خلاف نمل وجه الفيل، وجه الفيل خلاف وجه الإنسان، وجه الإنسان خلاف وجه الجان، وجه الجان خلاف وجه الملك. والوجوه هذه كلها مضافة إلى أصحابها، فوجه الله مضافة إليه تليق به سبحانه وتعالى. فالمعنى مفهوم لكن الكيف مجهول. من فهم هذا الفهم لم يصعب عليه فهم كلام الله ورسوله، وإنما هؤلاء مصيبتهم مصيبة أنهم لا يفهمون من كلمة الوجه إلا ما عقلوه بأذهانهم المعطلة الملوثة بجرثومة التشبيه. فإذا سمعوا الوجه لا يعرفون إلا وجه آدم فقط، هذا غير صحيح. وحديث إن الله خلق آدم على صورته دل على أن الله له صورة، وهذا فيه إثبات الصورة وليس فيه إثبات التشبيه كما يفهمه من لم يفهم كلام الله ورسوله، أي سميعا بصيرا متكلما جل في علاه. فالعبد سميع بصير متكلم، والرب عز وجل سميع وبصير متكلم، وليس السميع والبصير والمتكلم المخلوق كالسميع والبصير الخالق جل في علاه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، أتم ما يمكن أن يكون من الصور، ليس فيه نقص، تعالى الله عن ذلك، فهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وبعض العلماء مثل الإمام ابن خزيمة ومثل ونقل هذا عن البخاري شيخ البخاري ابن خزيمة وبعض السلف ومن المتأخرين كالشيخ الألباني وغيره يقول إن الضمير في صورته راجع إلى آدم، فإن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. هذه المسألة، هل الضمير راجع إلى الذي قبح أو راجع إلى آدم أو راجع إلى الله، هذه مسألة خلافية، لكن المهم في المسألة أن تثبت أن الله له صورة. فلا يمكن أن تقول أنه خيال، لا، له صورة حقيقة، له ذات، له وجه، له سمع، له بصر، يتكلم جل في علاء. وتعتقد أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قد روى هذه الأحاديث الثقة من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم. وإن الله تبارك
وتعالى، قال الأمير بن طاهر، قال الأمير بن طاهر جدنا رحمه الله للإمام إسحاق: ما هذه الأحاديث التي تروى في الصفات وفي مجلسه من هو مشبه ومعطل مجلس الحكم والإمارة؟ فقال الإمام إسحاق وقد فهم مراد الأمير: إن الذين رووا لنا حديث الصفات هم الذين رووا لنا أحاديث الأحكام، إذا قبلنا عنهم أحاديث الأحكام يلزمنا أن نقبل منهم أحاديث الصفات، إذا رددنا عنهم أحاديث الصفات يلزمنا أن نرد أحاديث الأحكام. ولذلك الذين يعطلون أو يشبهون أو ينكرون لا يستطيعون أن يثبتوا حكما، يصبح الحكم عندهم مظنونات عقولهم وليس مرويات الأحاديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه، الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية، لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر.
الله أكبر. لا تقل في مسائل الغيب كيف، لأنك إذا قلت كيف ستعطل أو تدخل بالمظنونات أو تنكر الثابتات. وإذا البحار سجرت، يلا البحر الماء نطفي به النار، كيف يصبح البحر نارا؟ العقول عاجزة، العقول عاجزة. نعرف معنى سجرت، ما نعرف كيف، انتهى. إذن لا تدخل كيف. كيف يخلق الله عز وجل المخلوقات ويحشر المخلوقات دفعة واحدة تؤمن به؟ كيف؟ والله ما نعلم، لولا وجود الحديث ما كنا نعلم. يرسل الله مطرا كالطل ينزل على القبور والأجداد فيخرجون ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. سبحان الله. ولا تقل لما يفعل كذا، لما لم يفعل كذا، فإن الله جل وعلا حكيم عليم قادر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، ويطأ الأرض إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام
إلا مكة والمدينة. وذكر بعض العلماء أنه ممنوع من دخول المساجد، ولكن هذا لم يرد فيه نص صريح، ولكن يدل عليه ما جاء في بعض الروايات أن الدجال عندما لا يستطيع الدخول إلى مكة والمدينة يذهب إلى فلسطين ويحاصر المرابطين في سبيل الله في فلسطين في بيت المقدس ولا يستطيع أن يدخل عليه. فهذا أيضا يدل أنه ما يستطيع يدخل المساجد حتى ينزل عيسى بن مريم وهو محاصر للمرابطين في فلسطين في مسجد بيت المقدس، هكذا جاء النص. فيطلبه في باب لد، وباب لد قريب من المسجد الأقصى كما تعلمون، فيرميه برمح معه فيذوب كما يذوب الملح في الماء فيموت ويهلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. ثم الإيمان بملك الموت عليه السلام وأنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور، والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل صلى الله عليه وسلم.
أما كون الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل فهذا بالإجماع، ولكننا لا نعلم مستند هذا الإجماع، فليس عندنا حديث صحيح ثابت في أن الذي ينفخ في الروح هو إسرافيل، وإنما الأحاديث قال كيف أن عمه وصاحب الصور قد التقم الصور. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: الصور قرن ينفخ فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والله جل جلاله وعلا كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وعيسى بن مريم روح الله وكلمته قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته.
الإضافة هنا إضافة روح الله كلمة الله مثل إضافة رسول الله وبيت الله، من باب إضافة المخلوق إلى خالق، المصنوع إلى صانع. كيف يفرق الإنسان بين إضافة الصفة إلى موصوفه وبين إضافة المخلوق إلى خالق. التفريق سهل، تنظر إذا كان المصنوع، إذا كان المضاف مفردا يمكن أن تشير إليه بقطع الإضافة فهو من باب إضافة المصنوع إلى صانعه، والمخلوق إلى خالقه. وإذا لم يمكن فأنت تعلم أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفه. فلما تقول بيت الله اقطع الإضافة، تقول هذه الكعبة قبلة المسلمين، قطعتها عن الإضافة فصح المعنى. طيب علم الله، اقطع العلم، ما تستطيع. هذا العلم إيش؟ ما تستطيع أن تشير إليه، لن تجد له وجودا، لأن العلم وصف يضاف فلا بد له من مضاف. فتقول هذا علم زيد، وهذا علم بكر، وهذا علم الغراب، وهذا علم الرجل الصالح، وهذا علم الرجل الطالح، وهذا علم الأنبياء، وهذا علم الملائكة، وهذا علم الله. إذن روح الله، الروح الله، لما تقطع الإضافة تقول هذا عيسى. إذن أنت الآن أضفت، قطعته عن الإضافة وأضفت إليه. إذن فالروح المضافة إلى الله عز وجل مخلوقة. وبذلك قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم: الأرواح مخلوقة بالإجماع، كل الأرواح أضيفت إلى الله وكلها مخلوقة بدلالة وجودها في المخلوق. وكلمته ألقاها إلى مريم. إذا كان المقصود بالكلمة المكون وهو عيسى فهو مخلوق، إذا كان المقصود بالكلمة قوله كن فهذا كلام الله، لا يمكن أن يكون مخلوقا. ولنضرب مثالا على هذا. أنت تقول، انتبه الآن، تقول هذه صنعة زيد، أضفت الصنعة إلى زيد، فإن أشرت إلى المصنوع علمنا أن هذه الإشارة من باب إشارة المصنوع إلى صانعه، فأضفته إلى صانعه من باب إضافة المصنوع إلى صانعه. فإذا قلت صنعة زيد عظيمة، ما ندري هل تقصد فعله أو مفعوله، نحتاج إلى التفصيل، لأن المضاف يحتمل أن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ومن باب إضافة المصنوع إلى الصانع، فلا بد من التنبؤ لهذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده، وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه، وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة.
كل هذه صفات أفعال تثبت للرب تبارك وتعالى على ما يليق به. وفي الحديث الأول اذكرني في نفسك إثبات صفة النفس لله جل وعلا، والله جل وعلا له ذات وله نفس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره،
أي قرب تغير أحواله عليهم، كما عند الترمذي: نعم، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيضحك لما يعلم من قرب من قنوط عباده وقرب غيره عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله لن نعدم من رب يضحك خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
يعني مقصود لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو مقلب الدهر. نعم. وإلا فالدهر ليس من أسماء الله عز وجل ولا من أوصافه، نعم، بدليل تكملة الحديث قال فإن الله هو الدار يقلب الليل والنهار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك، وبين كل سماء إلى سماء كذلك. فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم
بالقبول. طبعا بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، لكن لا نعلم من أي الأعوام، من أعوام ربنا، إن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون، أو من أعوامنا الله أعلم. مسيرة 500 عام، مسيرة بماذا؟ مسيرة الأقدام، مسيرة الخيول، مسيرة السفن، الله أعلم، لا ندخل في هذه بعقولنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها،
ولهذا كانوا يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يعني على ظاهرها، بدون أن تؤولوا تأويلات الجهمية والمشبهة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بالنار.
نعم.
قال والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه،
ولا لطمه لأنه جاء على صورته الملكية، على صورته الإنسية لا الملكية، فلا يأتي إنسان يقول كيف إنسان يلطم ملك، طيب هو جاء على صورة إنسية، وإن قال كيف يلطمه وهو نبي الله، يقال لطمه لأنه جاء على صورة لم يعلم أنه هو ملك الموت. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه.
كل من يجعل عقله هو الحاكم على النص فيما يرى قبوله أو يرى رده، هذه من علامات أهل البدع. أهل السنة علاماتهم أنهم يجعلون عقولهم تابعة للنص، فإذا ثبت النص قالوا به، سواء فهموه أو عقلوه أو لم يفهموه ولم يعقلوه، وهذا من معاني الإيمان بالمتشابه، إن كان التشابه في الفهم وهذا نادر وقليل وهو التشابه النسبي، أو كان التشابه في الكيف وهو في المتشابه المطلق الغيبي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير.
فأسلم روي على الوجهين، فأسلم يعني من شره لحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من وساوس الشيطان وعصمته إياه، وروي فأسلم بالفتح أي فأسلم القرين، والأول عليه الأكثر لأن القرين لا يسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام.
طبعا كون النبي عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء خلقا يعني من حيث الصورة في عالم الذر، فهذا يتصور، فإنه قد جاء في الأحاديث أن الله خلق الخلائق على صورة أمثال الذر، فرأى فيهم آدم عليه السلام كذا وكذا وكذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس.
لا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وقبل أن ينزل عليه الوحي كان على دين إبراهيم عليه السلام. ومعنى قولي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما الكتاب من حيث لا تعلم أين صحف إبراهيم، ما كنت تقرأ ولا تعرف تكتب، ولا الإيمان لأنك كنت في حيرة هل هذا هو دين إبراهيم أو ليس دين إبراهيم. ولكن لم يعبد صنما قط، ورباه الله تبارك وتعالى للتوحيد ولم يربيه على الشرك أبدا. ومن زعم من المعتزلة وغيرهم أنه كان على دين آبائي وأجدادي فهذا ضلال مبين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا.
لم يثبت في هذا الباب شيء، لم يثبت في هذا الباب شيء. نعم.
قال: وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم في صلاتي من خلفي. نعم.
وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين، وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى ويجلس مع ربه جل جلاله على العرش، وليس هذا لأحد غيره. كذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه.
طبعا بالنسبة لجلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش استقبحه بعض الناس ولا أدري ما وجهه، الله جل وعلا مستوي على العرش والعرش أعلى المخلوقات، فما الضير في أن يرفع نبيه ويجعله في أعلى المقامات؟ ما الضير؟ ظنوا مساكين الذين ينكرون هذا، ظنوا أنه يلزم المساواة، ما يلزم المساواة، فإن الله جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه، فإذا رفع نبيه وأجلسه العرش لا يلزم أن يكون هو مساو لرب العرش. فقول مجاهد هو قول مجاهد، لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الكلام الآن في مثل هذه المسألة في التفسير: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هل يقبل تفاسير السلف في تفسير الآيات إن لم تكن في حكم المرفوع ولا من الإسرائيليات؟ لا أعلم أحدا يخالف في هذا إلا بعض المتأخرين. الأصل عندنا أن تفسير الصحابي تفسير التابعي للآيات مقبول بلا خلاف بشرطين: الأول أن لا يعارض المرفوع، طيب لا يوجد هنا مرفوع يعارض، الثاني أن لا يكون الإسرائيليات، واختلفوا في الإسرائيليات لكن لم يختلفوا في قبول تفاسير السلف للآيات. يعني مثلا لما يأتي تأتي عائشة وتقول في قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهي فسرت الآية برفع الجناح وليس برفع الوجوب، ما أحد خالفها من الصحابة ولا من التابعين وليس مخالفا للمنصوص ولا القضية من قضايا بني إسرائيل، فتلقت الأمة بالقبول. لماذا لما نأتي عند أثر مجاهد ها نتعثر؟ ليش؟ شو المشكلة؟ هو تفسير للآية، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يرفعه فيجلسه على العرش. هو ظن المسكين أن العرش لا يسع لأحد. ليش التوهمات هذه؟ العرش أعظم المخلوقات، فإذا قلت أنه أعظم المخلوقات، الله جل وعلا ليس جالسا على العرش كما أنت تظن، هو عال على العرش. ولذلك لما تقول استوى على العرش، على وارتفع واستقر، وليس معناه جلس. فتفسير العلو بالجلوس تفسير خاطئ، لم يثبت بطريق صحيح عن أحد من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان وهو عتيق ابن أبي قحافة رضي الله عنه، وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق. ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو وذو النورين.
وعبد الله وحفيد سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي صغيرا. نعم.
قال: ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الأنزع البطين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة.
نعم، يعني ثبتت، عدلت معنى ثبتت واستقرت. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام.
الله أكبر.
قال: وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير. وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن حمزة سيد الشهداء، وجعفر الطيار في الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله لهم. ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهر أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوا.
أحسن، نكتفي بهذا القدر. ويؤذن أخونا أبو أحمد، ثم إذا عندكم أسئلة نفتح المجال للأسئلة ونكمل السبت القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباطل في هوى النفس، أي أن الباطل علامته أن النفس تميل إلى فعله، وإن رأيت أن لله فيه طاعة. سأضرب لك مثال الآن. بعض الناس يقول: والله يا أخي أنا الجلسة هذه أجد فيها لذة وطاعة، فأنا أذكر الله على هذه الجلسة. تقول له: ما دام أن فيها لذة وطاعة فتذكر الله على هذه الجلسة، دخلت في البدعة. فهمت؟ أي صورة. بعض الناس يجي يقول لك يا أخي هذه الأناشيد أجد فيها أنسي، ها؟ فدعني أطرب بها. كل ما دام وجدت فيها أنسك وهواك وإن ظننت أنها تقربك إلى الله فهذا هو الهوى. نعم نعم لا شك، يعني السنة تفسر الكتاب وليس الكتاب مفسر للسنة، واضح؟ أضرب لك مثال الآن في أمور الدنيا، لما أنت تحط كتاب مدرسي، من اللي يفسر الكتاب المدرسي؟ الكتاب يفسر كلام الأستاذ ولا الأستاذ يفسر كلام الكتاب؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن الذي أنزل إليه، واضح؟ نعم. يعني مقصوده أن كل صاحب بدعة سيرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن كل صاحب بدعة يرى أن اللي يخالف كافر. أهل السنة يقولون من خالفنا من أهل البدع والهوى هم يبقون على الإسلام، لكن لا نكفرهم لمجرد بدعتهم، صح ولا لا؟ إذن لا نرى السيف عليهم، بينما هم كل واحد يرى السيف على من خالفه. نعم نعم. ورد عن عدد من السلف أن من رد أثر مجاهد فهو جهمي. ما مقصودهم؟ مقصودهم أنه أدخل عقله كالجهمية. الجهمية يقولون كيف وكيف وكيف، التصديق بعض الإقرار، عرفت؟ وليس هو كل الإقرار، لكن الإقرار تصديق وزيادة، تصديق وعمل، تصديق وعمل. نعم. هذه في الصلاة، من أهل العلم من قال إنها في الصلاة لأنها واردة في الصلاة، ومن أهل العلم من يقول هذه عامة جعلها الله آية وعلامة من علامات نبوته. نعم نعم ما في بأس، لأن كتب العقائد القديمة مسندة، وما دام مسندة فهي كتب حديثية، مثل كتاب الشريعة اللاجري، كتاب أصول السنة لعبد الله بن محمد، هذه كلها كتب عقدية مسندة. فما دام أن الكتاب العقدي مسند فلا ضير في الإحالة إليه. لا ما خاصم، لا يجادل. يجيك مبتدئ يقول لك انا عاوز اجادل، اقول له اسف انا لا اجادل، تريد تسمع مني الحق اقرا لك القران واقرا لك السنه، تريد ان تناقش ما عندي وقت، مع السلامه. نعم تغلق الباب وتريح البال. خلصنا؟ ها سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت.